بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طبعا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فبحول من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى وقوته، أراد سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا لكي يرى كيف نعمل. فالله عز وجل قد أبدلنا بعد خوفنا أمنا، ومن علينا سبحانه وتعالى لكي يرى ماذا نحن فاعلون، هل نحن نضيع الأوقات، وهل نحن لا نقدم لأنفسنا. فإن الله عز وجل قد امتن علينا بهذه النعمة دون سابق مجهود منا ودون سابق عمل منا. لا يستطيع أحد أن ينسب لنفسه فضل فيما حدث من نعمة من الله، إنما هو صنع الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فأراد الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يبعث من في القبور، وأن يرينا هذه الآية مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكي لا يكون لنا على الله حجة، ونحن ليس لنا على الله حجة في الأصل. ولو شاء الله لانتصر منهم، فكان ما كان من صنع الله عز وجل. فينبغي على الإنسان العبد أن يكون ناصحا لنفسه، أن يكون ناصحا لنفسه معتبرا متعظا بما حدث، حتى لا يكون عبرة للغير، لأن من لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. فالإنسان إذا من الله عليه بنعمة كمثل هذه النعمة، ينبغي عليه أن يستغل هذه النعمة. تستغل هذه النعمة في أن تكون أوقاتك هذه لله، ويكون عملك كله لله. يجب على كل إنسان منا أن يبحث لنفسه عن وظيفة، أن يبحث لنفسه عن عمل يعمله. هذه البلاد ردت إلينا، يعني رجعت إلينا، أصبحت هذه البلاد بلادنا، استعملنا الله عز وجل لكي يرى كيف نفعل. فعليك أن تجد لنفسك دور، لأنك سوف تسأل، سوف تسأل عن هذا الوقت، وسوف تسأل عن هذا النعيم، وسوف تسأل ماذا فعلت فيما من الله عليك به. فحذار أن نكون ممن لا يتعظون، وحذار أن نكون نحن عبرة لغيرنا. من الأمور التي تعين الإنسان على الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى أن يتعلم شريعة ربه، أن يتعلم دين ربه سبحانه وتعالى. لأن ربه سبحانه وتعالى فرق أو من علينا بأن حكى لنا ما حدث لأهل الكتاب من قبلنا حتى نجتنب ما فعلوه. فحكى عن بني إسرائيل، وأكثر سبحانه وتعالى من الحكاية عن بني إسرائيل في مواطن كثيرة، وذلك حتى نتعظ. وحتى نأخذ العبرة. فحكى عنهم فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كما في كلام ابن عباس، أي إلا تلاوة، يعني كل علاقتهم بكتاب الله عز وجل أنهم يقرؤونه وحسب، يقرؤونه فقط، لكن لا علاقة لهم بأن يعرفوا معانيه، بل ولا علاقة لهم بأن يعملوا به. فكل ما يربطهم بالله عز وجل هي الأماني، الأماني أنهم سوف يدخلون الجنة، والأماني أنهم سوف يكرمهم الله عز وجل، والأماني أن كل شيء سوف يسخر لهم، والأماني 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 هي التي تضيع العبد. فحذرنا الله عز وجل من هذا الطريق. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فلازم إحنا نكون من القوم الآخرين، من الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. تلاوتها هنا ليست المقصود بها القراءة، التلاوة يعني الاتباع، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. هؤلاء هم القوم المفلحون، أما الآخرون فهم كل علاقتهم بالدين مجموعة من الأماني والأوهام، وليسوا على علم من الله بشيء. والعلم الذي ينبغي للعبد أن يحصله أولا هو علم بالله عز وجل، فينبغي عليك أن تكون قريبا من ربك، يعني تكثر التضرع والتقرب إلى الله عز وجل، وتكثر أن تسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتكثر أن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وكذلك العلم بأوامر الله عز وجل، العلم بأوامر الله عز وجل هو الذي يسمونه الفقه، هو الذي يسمونه الفقه. فينبغي عليك أن تكون فقيها، فقيها في ماذا؟ فيما يهمك، يعني فيما يهمك أنت. لا يخلو إنسان، لا يخلو إنسان من أن يقوم بالفروض التي افترضها الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولا يخلو في بعض الأحيان أن يكون عنده مال يخرج منه الزكاة. فيجب عليك أن تكون تعلم حكم الله عز وجل على الأقل في هذه الأشياء، أقل ما يكون في هذه الأشياء، حتى تدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه الفقه ليس معناه أن أنت تحفظ أكبر عدد من المسائل، تحفظ هذا وتحفظ هذا وتحفظ هذا وتحفظ هذا، لا، الفقه هو أن تفهم عن الله عز وجل، الفقه هو الفهم الدقيق، أي تفهم حقيقة مراد ربك سبحانه وتعالى من هذه الأوامر. فأنت كلما اجتهدت في تحصيل العلم وفي تحصيل أوامر الله عز وجل، ليه؟ حتى تكون كما قال عليه في القسم الثاني: ومتعلم على سبيل النجاة. عالم ومتعلم، متعلم على سبيل النجاة، ولا تكن من الصنف الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق، أي حد يصرخ في أي حتة، أي حد يزعق في أي حاجة، أي حد يعلن دعوة في أي حاجة، تلاقي الناس اتلمت حواليه ومشيت وراه. ليه؟ مفيش شيء يملأ القلوب أو يملأ العقول، يعني مفيش اتصال بينهم وبين الله عز وجل. فتحت أي دعوة تجد الناس جميعا ينساقون وراءه دون أن يفكروا. لكن من دخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هم أهل البصيرة، وهم الصنف الثاني الذين تكلم عنهم علي رضي الله عنه حينما قال: وعالم على سبيل النجاة. عالم ومتعلم على سبيل النجاة، يعني يطلب العلم نعم، ويحفظ المسائل نعم، لكن لما؟ بغرض النجاة، يعني الغرض الأساسي الذي يجب أن تصححه وتجاهد نفسك عليه أن يكون هذا العلم بغرض أن تنجو من غضب الله، وأن تعمل بمرضات الله عز وجل. ليه؟ عشان ما نكونش زي أهل الكتاب: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لا، مش عايزين كلها تكون أماني، عايزين نعرف حقيقي ماذا قال الله عز وجل في هذه المسائل، بماذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، حتى لا نتشبه أو لا نكن ممن نهين عن عن التشبه بهم من أهل الكتاب. إحنا كنا آخر ما وقفنا عليه كنا ماشيين بالترتيب في كتاب فقه السنة. كتاب فقه السنة كتاب عظيم جدا، كتاب مبارك، يعني الإنسان يجد فيه بركة. البركة يعني تجد أن المعلومات التي فيه لكي تحصلها من مكان آخر تجمع عدة كتب عشان أو من أجل أن تحصل هذا. فربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في هذا الكتاب، رحمة الله على صاحبه الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، ورحمة الله على الشيخ الألباني الذي علق على الكتاب في كتاب تمام المنة. فكتاب فقه السنة كنا ماشيين فيه وخلصنا قسم العبادات كلها، وخلصنا كتاب اللباس، وخلصنا بدأنا في كتاب الأذكار، ووصلنا فيه نعم خلصنا الحج، الحج في حاجة تانية نعم، وخلصنا كتاب الحج، ما احنا خلصنا العبادات كلها نعم، ووصلنا فيه إلى كتاب الدعاء. هو ده المكان يعني كنا نتكلم عن الدعاء من شوية. هو احنا كنا انتهينا في هذا الكتاب، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، إلى كتاب الدعاء. أقل ما يجعلك تحصل تحصيلا صحيحا، يجب عليك أن يكون الكتاب بين يديك حتى تراجع ورائي، وحتى يعني أقل فائدة تحصلها أن أنت تعرف تقرأ الكتاب، أو في ملاحظات نقولها على الكتاب تكتبها. الكتابة، تدوين العلم بالكتابة، هذا مما يعين صاحبه على إيه؟ على أن يسترجع هذه المعلومة مرة ثانية. يفتح كتاب تاني يقرأ أشياء يتذكر إيه؟ يتذكر الأمر. لكن الإنسان لما يترك الكتابة فيتملكه الإيه؟ إن هو الإنسان عقله إيه؟ يسرح في أي حاجة، يسرح بقى في الميكروفون، في شكل اللي بيتكلم، في أي حاجة، في بناء المسجد، فأي حاجة غير الكلام اللي بيقال يعني. ده عادة الإنسان كده. فالعلم يكون بتسجيلي، يعني تسجل قدر ما تستطيع. وبعدين عايزين نقول إن العلم ده بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، محدش يعني لم يولد أحد هكذا متعلم، كما لم يولد أحد وهو ماهر في صنعة كذا أو متعلم لكذا. لو الله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى هو الإنسان خلق أساسا لا يعلم شيئا، ثم تعلم رويدا. يبقى إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. يعني إذا أنت لما تقعد وتصبر وتشوف الكلام، وبعدين أول مرة هتلاقي كل الكلام ما فهمتوش وكل الدرس ما فهمتوش نقول لأخره، المرة الثانية مع الصبر والاحتساب إن أنت تحتسب لله عز وجل، فرب سبحانه وتعالى يبصرك، تعرف قليلا ثم قليلا ثم قليلا، ثم بعد مدة تجد أن الأمور ميسرة سهلة في متناول الأمر. يعني كنا سنة 2001 شهر إبريل 2001 وقفنا عند كتاب الدعاء، وشاء الله عز وجل أن احنا نعود أن نكمل في كتاب الدعاء أيضا من كتاب فقه السنة. الدعاء، احنا نتكلم على مسألة الدعاء، هنتكلم فيها في أمور يعني رويدا هنتكلم بالراحة فيها. أعظم حديث في الدعاء قبل أن ندخل في المسألة تفصيليا هو الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب يعني منزه سبحانه وتعالى، تعالى جد منزه ومقدس عن أي نقص وعن أي عيب، يعني لا ينسب إليه أي نقص، بل هو الكمال كله، وأسماؤه هي الأسماء الكاملة كلها، ولله الأسماء الحسنى، كل الحسن في أسمائه وصفاته وأفعاله. فإن الله طيب أي مقدس منزه سبحانه وتعالى، ومدام هو طيب مقدس منزه يبقى إذن هو بداهة لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، الطيب من كل شيء، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من الأموال إلا ما كان حلالا، جاء من حلال ووضع في حلال أيضا. وفي مسألتنا اليوم لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا الدعاء الطيب الخالص لوجهه الكريم. يبقى إذن لا يقبل إلا طيبا، طيبا في كل شيء، في الأعمال والأقوال والنيات والدعاء أيضا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني أمرهم كلوا من الطيبات أمر إباحة، واعملوا صالحا أمر للوجوب، أمرهم أمرا وجوبيا أن يعملوا صالحا. يبقى أمرهم بتحري الطيب، كلوا من الطيبات، وده الغرض من إيراد الآية، من النبي صلى الله عليه وسلم أورد الآية مع الحديث فقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد في الآيتين أن يلفت النظر إلى أن يكون مأكل الإنسان من الطيب من الحلال، أن يكون مأكله ومشربه، يعني مطعمه ومشربه من الحلال. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا هاما جدا ينبغي علينا أن نستوعب هذا المثال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه. الرجل يطيل السفر، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى حقيقة هذا الرجل. الرجل ده في سفر، عارفين اللي في سفر، السفر ده قطعة من العذاب. لما هو قطعة من العذاب؟ لأن مهما كان الإنسان منعم إن شاء الله يكون ملك ملوك الأرض، ومهما تمتع براحة في السفر إلا أن هنا داخله إيه؟ إمتى يرجع؟ حتى لو المكان اللي مسافر فيه ده فندق من أفخم الفنادق، إلا أن قلب معلق إمتى يرجع الشارع بتاعه والأوضة والبيت والشقة، رغم ما يتمتع به من السفر، حتى لو هناك نكد، لكن برضو هو الإنسان جبل على هذا أنه هو دائما يحن إلى أن يرجع إلى مكانه، بلاش مكانه، ما فيش علاقة بينه وبين مكانه، يتمنى أن يخرج من هذا المكان، يبقى يحن أن يرجع إلى أهله، بلاش أهله، يبقى يحن أن يرجع إلى أصحابه. ده بيجعل دائما الإنسان في إيه؟ في قلق، المسافر مهما كان. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. قطعة من العذاب ليه؟ لأنه هو لا يترك أحد إلا هو يحمل نوعا ما من الهم، كبيرا كان أو صغيرا، إما ارتباطه بالأرض، بالأهل، بالمال، بالعشيرة، بالأحوال، بالوظيفة، بالقلق، يعني مهما كان مسافر ومستريح إلا أنه بيخطط ويفكر إمتى راجع، طب واللي هناك عملوا إيه، طب والأرض عملت إيه، والمال، إلى آخر الكلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بيقول الرجل يطيل السفر، يعني أصبح حاله إيه بقى، حاله في منتهى الإيه، يعني في منتهى الغربة، يعني عايز يقول إن الرجل ده اللي هيقول يا رب، يا رب طلع منين، من جوه، من هنا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني الدعاء خارج من هنا، مش راجل قاعد على المكتب في التكييف مستريح ونايم على وسائد وكلام من ده ويقول يا رب اغفر لي، لا، ده رجل إيه، يطيل السفر، سفر بقى متعب جدا وقلق جدا ومحتاج، فبيدعو، فعايز يقول صلى الله عليه وسلم أن هذا يدعو دعاء حارا، يعني دعاء حقيقي خارج، مش بيتكلفه ولا مستغن عنه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ده فايدة أنه إيه، يطيل السفر، مدام يطيل السفر يبقى التنبيه اللي بعد كده تنبيه بديهي، أشعث أغبر يمد يديه، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. أشعث أغبر طبعا بعيد عن الأماكن اللي ممكن يعني يكون فيها على أحسن هيئة، يسرح شعره ويوضب نفسه من ذلك، دي طبيعة طول السفر كده، يعني بيقعد في السفر 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فكان في أول ساعتين الهدوم معدولة والشعر متسرح والهيئة معدولة والعطر لسه في عطر. بعد 10 ساعات بدأت الهيئة تتغير، خش في 20 ساعة اتغير، خد 3 أيام 4 أيام 5 أيام بقى شكله شكل الأرض اللي هو ماشي عليها وهدومه منعكشة. فهو الرجل ده نفس الحالة، الرجل أشعث أخبر يمد يديه، يعني إذن به فاقة عظيمة جدا وحال من الايه من الاضطرار الشديد جدا، ويمد يده إلى السماء. إذن هو يخلص ويعلم أن له ربا، أن له ربا فيدعوه، يعني حتى لم يخطئ الجهة التي يطلب منها، لم يخطئ الجهة التي يطلب منها. يبقى إذن هو يدعو الله عز وجل يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. لكن للأسف الشديد ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ده كل حاجة حرام، يعني كل دي أمثلة بسيطة لكون مالي حرام. خلاص ما دام ماله حرام هتلاقي إيه؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يبقى كأن الحديث ده حديث من الأصول العظيمة جدا في الباب اللي احنا فيه، لأن الحديث بيبين أصول الدعاء، أن الإنسان يخلص الدعاء ويخلص التوسل إلى الله عز وجل، ويبين المسكنة والضعف بين يديه سبحانه وتعالى، لأن ده حقيقة الداعي. الداعي ده محتاج مضطر، وبعدين أنت بتدعو من؟ تسأل رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي عنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تظهر أمامه المسكنة وتظهر بين يديه الذلة. أنت لا تسأله سؤال الند للند، بل تسأله سؤال المحتاج، سؤال المسكين المتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الرجل فعل هذا، فعلا فعل هذا. طب فعله بتكلف؟ لا، ده يعني هو هيئته ما تطلعش إلا كلام من هنا من قلبه. ليه؟ لكون السفر طويل عليه وحاله على غير ما يرام، وسفر طويل عايز يرجع، فما بيقول يا رب يا رب، دي خارجة من هنا فعلا، خارجة من هنا. لكن في عوائق، في موانع لقبول الدعاء، وهي أنه إيه؟ تلبس بالحرام، أنه تلبس بالحرام. فيقول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ويكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني إن شاء أن يستجيب لهؤلاء وإن شاء ألا يستجيب لهم سبحانه وتعالى. يبقى إذن الدعاء أول شيء أنا أتعلمه في الدعاء، قبل أن ندخل بالتفصيل فيه، الدعاء عشان يكون مستجاب لازم الإنسان يكون أهل لقبول دعائه. أول حاجة أن يدعو بإخلاص وصدق، والأمر الثاني أن يظهر الذل والمسكنة بين يدي ربه سبحانه وتعالى، والأمر الثالث أن يزيل أي مانع يمنع من قبول الدعاء. بعض أحيان ممكن الإنسان يرفع يديه يدعو يخشى أن السماء تسقط عليه حجارة من حاله الذي هو فيه، يعني هو يعصي ربه ولا يستحي من ربه إن هو يسأله ويلح عليه في الدعاء. فهذا من إيه؟ من غفلة ابن آدم، إنه هو يعصاه سبحانه وتعالى في أرضه وفي ملكه، ثم إذا هو به يرفع يديه يطلب منه الحاجة، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يعطيه حاجته إلا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يبقى إذن لازم الإنسان عشان يكون مقبول الدعاء لازم يزيل موانع التي تمنعه من قبول دعائه. طيب إحنا في مسألتنا الدعاء ده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في دعاء طلب، في دعاء طلب وهو المسمى العبادة، في وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب، يبقى الدعاء الأول اللي هو الوارد في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، هو العبادة، المراد به هو دعاء الطلب، أي أن تطلب من الله عز وجل أن يعطيك وأن يرزقك وأن يغفر لك وأن يرحمك وأن ييسر لك، سؤال تسأله، طلب يعني تطلب منه. والنوع الثاني الدعاء العبادة، الدعاء العبادة يعني كل أحوال ابن آدم، كل أحوال ابن آدم من قرب من ربه وخوف من ربه ورجاء من ربه وما ذلك، ده داخل في دعاء العبادة، يعني كل العبادات يطلق عليه هذا. الدعاء الثالث دعاء الثناء، دعاء الثناء يعني كونك تثني على الله عز وجل، هذا يسمى دعاء. وده من أعجب الأشياء، أنتم تعلمون حديث إن هو دعوة أخي ذي النون اللي هو قوله إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ودعاء، رغم إن ده كله عبارة عن إيه؟ ثناء صح؟ كل ده ثناء، ونقول نحن دعاء الاستفتاح وهو كله ثناء، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل ده كله إيه؟ ثناء على الله عز وجل، ومع ذلك سمي عبادة. دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم. ومع ذلك ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول، يدعو سمى إيه؟ سمى دعاء. يبقى إذن الثناء على الله عز وجل نفسه ده دعاء، الثناء على الله عز وجل ده دعاء، وبعدين يطلب منه يسأله، ده النوع الثاني من الدعاء. أعظم أنواع الدعاء إيه؟ الذي يجمع الأمرين، يعني يجمع ثناء على الله عز وجل وإيه؟ وطلبا منه. ولذلك كان أعظم شيء يمثل هذا في القرآن فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هنجدها فعلا في شقي، الشق الأول كله ثناء على الله عز وجل، والشق الثاني سؤال لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، خلاص ده كله ثناء على الله عز وجل. بعد ذلك يبدأ يسأله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى إذن النصف الأول ثناء على الله عز وجل، والنصف الثاني طلب من الله عز وجل. أعظم دعاء دعاء الاستغفار بيبدأ يقول إيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني منه ثناء ومنه إظهار الإيه؟ الفاقة والفقر والمسكنة والعجز بين يدي الله عز وجل. لازم الإنسان يعمل كده، لازم الإنسان باطنا وظاهرا يظهر الحاجة لمولاه عشان مولاه يعطيه سبحانه وتعالى. طيب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، كل ده إيه؟ ثناء على الله عز وجل صح؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثناء وإقرار لله عز وجل. ثم بعد ذلك بدأ يطلب أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يبقى أبوء لك بنعمتك علي، إقرار بإيه؟ إقرار بنعم الله عز وجل، وإقرار بأن كل شيء منه سبحانه وتعالى. ثم بدأ يسأل وأبوء بذنبي، أي اعتراف بالتقصير بين يدي الله عز وجل. لازم إنسان يدخل إلى الله عز وجل من جانب الاعتراف بالتقصير وأنه مقصر في حق نفسه أولا ومقصر في أوامر الله عز وجل، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نفس الكلام الدعاء الآخر، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. كل ده إيه؟ ثناء على الله عز وجل، صح؟ بعد كده السؤال، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، روايتين شركه وشركه، الاثنين تمشي، شركه تمشي وشركه تمشي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف يعني أجر على نفسي سوء، يعني أجلب على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم، يعني أعوذ بك يعني أستعيذ بالله عز وجل من أن إيه؟ من أن أجلب على نفسي معصية أو سوءا، أو أكون أن أكون سببا لأن يصاب آخر بإيه؟ بسوء أو بأذى، لا لنفسي ولا لغيري، لا لنفسي ولا لغيري. يبقى إذن إحنا لو تدبرنا الأدعية العظيمة هنجد أن أعظم هذه الأدعية ما هي إلا تحتوي على ثناء على الله عز وجل، ثم سؤال من الله عز وجل وطلب منه سبحانه وتعالى. يبقى إذن دي أنواع الدعاء، ثلاثة أنواع، دعاء الطلب اللي هو المراد من الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، في حديث آخر الدعاء مخ العبادة، لكنه غير صحيح، غير صحيح، الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة. خدوا بالكم ده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، يعني إيه الحج عرفة؟ يعني أهم ركن في الحج هو عرفة، لكن هل الحج عرفة بس؟ لا، الحج عرفة وفي حاجات تانية طبعا كلنا عارفين، صح؟ في منى وفي غيره وفي غيره، فالحج عرفة معناه أن الركن الركين وأهم ركن هو عرفة، زي مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين ده كله عبارة عن النصيحة، أن تنصح ليه؟ أن تكون ناصحا لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم، تنصح لهم أي تقدم لهم النصح. فهنا ما يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أن أهم شيء، أهم شيء في الدين هو النصيحة، وهذا صحيح طبعا، لأن قوام هذا الدين ديننا لا يكون إلا بالنصيحة، بدون النصيحة اللي هو معناه الأمر المعروف والنهي عن المنكر يصير هذا الدين إيه؟ أماني، ويصير هذا الدين عبارة عن رهبنة، ويصير هذا الدين في الصوامع ولا يخرج خارج البيوت، لكن الدين هو عبارة عن أمر المعروف، وهو الذي سبحانه وتعالى ما جاء يمدح هذه الدنيا الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول ميزة وأول صفة سماهم بها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف، هو دي النصيحة، هي دي النصيحة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أولا غذاء للقلوب، يعني يغذي الإنسان نفسه، بيقوي الإنسان، يعني الإنسان بعض أحيان لا يلتزم بالشيء إلا بعد أن يأمر غيره به، يعني هو ما يرى غيره يفعل خطأ فيقول له لا ينبغي أن تفعل كذا، ولا أن تكون كسلانا، ولا ينبغي أن تكون معرضا، ولا ينبغي أن تكون مفرطا، ويجب أن تكون كذا وكذا وكذا. في الحقيقة هو بينصح نفسه، في الحقيقة هو بينصح إيه؟ نفسه. فما يجي هو يتعرض لموقف كسل يجد أن ضميره إيه؟ مش مريح، ده أنت كنت عمال تقول لهم وتقول لهم وتقول لهم وتقول لهم. فإذا النصيحة أو الأمر معروف والنهي عن المنكر ده أول حاجة هو إيه؟ هو نجاة لصاحبه أولا، ثم بعد ذلك نجاة لمن؟ للأمة، لغيرك. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة. وقبل أن نترك الحديث ده لأهميته، لا يمنعن أحد من أن ينصح غيره أنه مقصر، أنه مقصر. الإنسان يقول أنا مقصر، يما أكون أنا على كده عدل كده تمام أنا أنصح الناس وأقول لهم بقى لا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن العبد مأمور بأمرين، مأمور بأمرين اثنين، الأمر الأول أن تعمل بالحق، والأمر الثاني أن إيه؟ أن تعلمه غيرك أو تأمر غيرك به. لو أنت أخليت في العمل بالحق لأي أمر آخر، لغفلة، لنسيان، لشهوة، لأي شيء عطلك أو عطلت عن العمل به، فلا تسكت عن الشق الثاني وهي أن تأمر وتنهى. أنت لا تأمر وتنهى نفاقا، لا، أنت تأمر وتنهى فعلا، تتمنى أن الكلام ده تلتزم به وتتمنى أن تعمل بهذه الأمر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، آخر شيء أقوله في الأصل في الحتة دي، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه نعى على أهل الكتاب برضو بقوله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر إيه؟ فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى إذن نعى عليهم سبحانه وتعالى وأنكر عليهم سبحانه وتعالى أن المقصرين يجب أن يأمر بعضهم بعضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قاعدين بيعملوا منكر أهو، ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم أنهم لا ينكر بعضهم على بعض. يبقى إذن كونك مقصرا أنت تتمنى أن تكون بعد ذلك على ما يرام، صح؟ إلى أن تأتي هذه اللحظة لا تترك الشق الثاني أو الواجب الثاني، ألا وهو الأمر معروف والنهي عن منكر. يبقى إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الدعاء هو العبادة، ليس معناها أن الدعاء هو كل العبادة كلها عبارة عن دعاء، لا، العبادة طبعا فيها حاجات تانية، صح؟ فيها أعمال وفيها وفيها وفيها، مش كل العبادة عبارة عن دعاء، صح؟ العبادة فيها حاجات تانية، فيها حركات بيعملها إنسان، فيها مال بيدفعه، صح؟ فيها زكاة، فيها صوم من نفسه مش دعاء ولا حاجة، فيها حج بيعمل أعمال، فيها صلاة، وفي جزء كبير دعاء بيطلب من الله عز وجل. فكأن الحديث ينبي يقول أن أهم شيء في هذا الدين هو الدعاء. وصحيح، نعم، الدعاء ده سلاح عظيم جدا، سلاح عظيم جدا، لا يحتاج منك إلا أن تكون مستعدا لاستخدام هذا السلاح. وهذا السلاح ماض إلى يوم القيامة، ماض يعني فعال ولا يتخلف أثره إن شاء الله، كما سوف تسمعون إن شاء الله فيما بعد في الأحاديث أن الدعاء لا يرد أبدا، لكنه إما أن يعطيك الله عز وجل ما دعوت به، إما أن يعطيك ما دعوت به، وإما أن يرد عنك من السوء بمثل ما دعوت به. في حاجة سيئة جاية لك تلاقيها إيه؟ صرفت منك، صرفت عنك، يعني تقول أنا في نفسك عمال أدعو الموضوع ده ولم يستجب لي. اوعى تقول هذا لأن ده من الشيطان. رب سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يلبي لك هذا الشيء بعينه، لكن ممكن يصرف عنك من السوء بمثل هذا الدعاء. تلاقي فيه مصايب كانت جاية ومصايب دي إيه؟ صرفت عنك كده يمنة ويسرة، يعني ذهبت ناحية اليمين وناحية اليسار. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، مثل أن يطلب منك ابنك شيئا ما، ابنك يلح ليل ونهار عمال يعيط، خلاص هيتفرم من البكاء عشان عايز الشيء الفلاني، عايز الميكروفون ده، هو شايف الدنيا كلها بالنسبة له اختصرت في ان هو ياخد الميكروفون ده يلعب به، مش شايف اي حاجة خالص غير كده، وهينفطر وانت شايف ان المسألة دي ولا تسوي حتى ان انت تنظر اليه، وافضل منه ان انت تديله مثلا بسكويت يأكله يستفيد به. ولله المثل الأعلى نفس الكلام، الإنسان ينفطر على مسألة ما أنه عايز المسألة دي بعينها، والله عز وجل يعلم أن الخير ليس لك في هذه المسألة بل الخير في أخرى، وأن يصرف عنك من الشر بمثله. يبقى إذن إما أن يستجيب لك، يستجيب لنفس هذا الدعاء، وإما أن يصرف عنك من الشر بمثلها، وإما أن يدخر لك إلى يوم القيامة، وده يبقى أعظم وأعظم، أن يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة. وإذن الدعاء لا يضيع البتة، لا يضيع البتة، إنما اللي بيضيع الدعاء إيه؟ معوقاته. هنقول معوقاته إن شاء الله، من ضمنها المال الحرام ومن ضمنها حاجات أخرى هنذكرها إن شاء الله. يبقى إذن أنت لازم وأنت بتدعو الله عز وجل لازم تكون موقن بأن الله عز وجل سوف يستجيب لك، ولازم تدعو ولا تمل من الدعاء، لأن كما جاء في الحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب منه سبحانه وتعالى. يعني إذن الله عز وجل يغضب إذا لم يسأله عبده وإذا لم يلح عليه عبده، لأن بهذا تظهر أسماءه سبحانه وتعالى وتظهر حقيقة عبودية العبد واحتياجه إلى مولاه سبحانه وتعالى. يبقى إذن دلوقتي لما يقول الدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح، أي أن أهم شيء في العبادة هي الدعاء، ولذلك نحن نجد في معظم ما نفعله فيها دعاء، صح؟ استعرض كده معظم الأشياء التي تفعلها من عبادات، من صوم وصلاة وزكاة وحج، سبحان الله، حتى تناول الشهوات من أكل وشرب وغيرها بالدعاء برضو، في دعاء في أوله وفي آخره وفي أوسطه وفي ختامه. وهنقول أن نفهم الدعاء ليكن في الآخر، هتجد أن معظم العبادات يأتي الدعاء والاستغفار في آخرها، في آخر الصلاة يأتي، وفي آخر الصيام تتصدق وتخرج صدقة الفطر، وفي آخر الحج فاذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله كما علمكم. ففي آخر العبادات تجد دائما الدعاء بالاستغفار، ليه؟ لكي يجبر النقص الذي في هذه العبادة. إذن فعلا أنت لو تدبرت معظم الدين بقى دينك كله، لأن العبادة والشرع هو الدين كله، صح؟ الدين كله عبارة عن عبادة كله، يعني الصلاة والصيام وكذلك الحج وكذلك التجارة وكذلك الزواج وكذلك النكاح، كل ده عبادة، عبادة لله عز وجل، عبادة لله عز وجل. يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى، اسم جامع ايه؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه. لو انت تأملت الحاجات دي هتجد في كل حاجة فيها ايه؟ فيها دعاء، اما في اولها اما في اوسطها اما في اخرها اما في كلها. يبقى اذا فعلا لما يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، اي انه كما قال الحج عرف، اي ان اهم شيء في العبادة هو الدعاء. اذا ده ركن كده مهم، يبقى حقيق بالعبد ان هو ايه؟ ألا يغفله، وحقيق بالعبد أن يعلم حدود هذا الدعاء، يعلم كيف أن الله عز وجل يستجيب منه هذا الدعاء، يعلم ما الذي يمنع من قبول هذا الدعاء، يعلم إذا دعا الله عز وجل كيف يدعوه. لازم تعرف كيف يدعوه برضه، كيف تدعو الله عز وجل، دي من الأشياء المهمة. مدام إحنا اعتبرنا أن الدعاء ده ركن ركين وعامل مشترك في كل العبادات، يبقى إذن الإنسان لازم يكون حريص أنه يعرف أركان وكيفية وموانع وكل ما يحيط بهذه العبادة عشان تكون عبادة فعلا، عبادة حقيقية. ومن الأشياء التي يجب الإنسان أن يستعد بها للعبادة هو أن يكون عنده رصيد، عنده رصيد من الأعمال الصالحة. إحنا لسه من إمتى شوي نقول أن أعظم أنواع الدعاء اللي هو بيعمل إيه؟ بيشمل إيه؟ الثناء على الله عز وجل ثم السؤال، صح؟ الثناء على الله عز وجل يعني تثني عليه، زي ما الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ويثني على الله عز وجل ثم يسأله، أو الدعاء الأدعية المحفوظة اللي احنا قلنا عليها، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أو الفاتحة نفسها. يبقى إذن الثناء ثم الدعاء. عايزين نعرف الإنسان وهو بيثني على الله عز وجل وهو بيدعو الله عز وجل لازم يكون عنده رصيد، مش يكفي بس الرصيد إنه هو يتخلى عن الأعمال التي لا يحبها الله عز وجل من مال حرام أو من أعمال حرام، لا، أيضا يكون عنده رصيد يسأل الله عز وجل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هم بيقولوا إن إحنا سمعنا مناديا، جاء رسول من عندك يطلب أن نؤمن بك فآمنا، وبعدين قالوا إيه؟ ربنا فاغفر لنا. يبقى امتى طلبوا المغفرة؟ يما عملوا عملا صالحا، صح؟ وبعدين قالوا احنا عملنا عمل صالح اهو، يا رب اغفر لنا، مفهوم؟ يبقى الدعاء عشان يكون قوي لازم يدعمه ايه؟ عمل صالح، صح؟ عمل صالح يدعم هذا الدعاء عشان يقبل. ولذلك لو تذكروا حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة، ها، فقال قائل لو أنكم إيه سألتم الله عز وجل بأحسن إيه ما عملتم، فكل واحد عمل إيه، ذكر موقفا، هنشرح الحديث ده بالتفصيل، ذكر موقفا لله عز وجل كان بينه وبين ربه فقط، يعني لا يعلم بحقيقة ما بداخله إلا رب السماوات والأرض. وده علامة إن إيه، إن يكون العمل فعلا لله، العمل ده اللي أنا عملته ما حدش يعرفه خالص إلا المطلع علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهنا لازم وإحنا بندعو الله عز وجل نذكر بعضا من أعمال صالحة، وده اسمه التوسل بالعمل الصالح، يعني أن نتوسل زي الآية اللي إحنا قلناها، آية سورة آل عمران، أن نتوسل إلى الله عز وجل زي الثلاثة معامل كنا، أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. صالح أني أعمال، أنت بتتكلم في اختبار حقيقي، أنت بتقول له فرج عني الكربة دي بينك وبينه، وبتذكر، مش تضحك على نفسك بقى ولا تضحك على ربك، وبتذكر تقول يا رب في يوم كذا في موقف كذا أنا عملت كذا ولم يطلع عليه أحد إلا أنت، اللهم إن كان هذا لك خالصا، خالصا لك وحدك لا شريك لك، ففرج عني ما أنا فيه. وده أحرى ما نكون في مثل أيامنا هذه، في مثل أيام اللي احنا فيها من محن ومن نعم، الاثنين، ومن محن ومن نعم، ان احنا نتذكر صالح أعمالنا، عشان واحنا بنرفع أيدينا كده إلى الله عز وجل نتذكر عملا صالحا عملناه بيننا وبين ربنا، فنسأل الله عز وجل. لكن لو انت بتسأل الله عز وجل بعمل وانت عارف ان انت ما عملتوش مخلص، ده يوشك ان ينقلب عليك الامر. يبقى اذا ده يجعل الانسان نفسه حريص ان يعمل ايه، يعمل زاد لنفسه، دايما الانسان حريص ان يعمل لنفسه اعمال صالحة، عشان لما يجي يخش في موقف ضيق، يعني زي ما بيقولوا العامية، يتزنق في حاجة، يبقى عنده زاد، يقول بقى في يوم كذا فعلت كذا، وفي موقف كذا قلت كذا، وفي امتنعت عن كذا وتركت كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن هنا مش بيمن، لأنه لا يقول أنني يا رب فعلت هذا فأجب لي، يقول يا رب إن كان هذا، لأنه لا يتقدم بين يدي ربه، إن كان هذا خالصا لوجهك الكريم فافعل لي كذا وكذا، أو امنع عني كذا، أو اصرف عني كذا، أو اجلب لي كذا، إلى آخر الكلام. فإذا هنا اللي بيدعم الدعاء أيضا بعد أن يتخلى عن كل سوء، بعد أن يتخلى عن كل سوء يمنع الدعاء، أيضا يجب أن يكون معه من الزاد ما يدفع هذا إلى الأمام، ما يدفع إلى الأمام. إزاي بقى؟ أن يكون عنده زاد من الأعمال الصالحة. طيب هنقف عند هذا المقدار، وإن شاء الله بإذن الله، معلش عشان أتأخرت، يعني المرة القادمة نتكلم بالتفصيل إن شاء الله، على الأقل يكونوا يعني معظم الناس جابوا حتى الكتاب عشان نتابع مع بعض القراءة في الكتاب. قبل أن أنصرف عايز أنبه بس على أمر الوقت، يعني الساعة اللي احنا فيها، على اعتبار إن دي الأرض أرضنا يعني، فاحنا بننبه الناس على ان لازم يدلي بشهادته يوم السبت يوم 19 ان شاء الله. لا يجوز ولا يحق لاحد ان يتخلف عن ادلاء بشهادته في هذا الاستفتاء، وهو يدلي بشهادته بنعم، اي موافق، نعم يدلي بشهادته ان موافق. ما حدش يظن ان الشهاده دي معناها كما يقول البعض ان احنا نخش في قوانين الطواغيت وهنرضى بالتشريع بدون الله، كلا، هذا أمر الحمد لله لا قلنا ولا فعلنا في وقت الخوف، فلا يعقل إن وقت الرخاء نفعله، يعني احنا كنا في وقت الخوف ما لنا، يعني لا نتقرب إلى أي أحد أو لا نتملق أي أحد بباطل، فلا يعقل إنما يكون وقت الأمان والعزة إن احنا نتقرب أو نتملق من؟ ما فيش حد حتى نتملق له، حتى يعني ما فيش حد علي الرمأ زي ما بيقولوا نتقرب له أو نتملق إليه يعني. فإذا الشهادة دي مش شهادة عشان مسألة القوانين بحق أو غير حق، لا، أهل العلم كلهم متفقون على أن المنكر، على أن إزالة المنكر تجب، يجب عليك إزالة المنكر، حتى لو خلف هذا المنكر منكر أقل منه فأيضا يجب عليك. يعني افرض أنت في منكر هتزيله، في واحد ربنا عافينا هيشرب خمر، فأنت هتقوم تمنعه من شرب الخمر، بس نتيجة الكلام ده هيقعد مثلا يشرب سجاير، هيقعد مثلا يشتم، ماشي، لكن دي أقل من شرب الخمر. يبقى هنا واجب عليك إنكار منكر، ما ينفعش تقول ما أنا همشيه من على الخمارة هيقف على النص ينظر للنساء اللي رايحة واللي جاية، أو يقف يشتم، أو يقف مع أصحابه، ماشي، ما كل ده لا شك أقل من إيه؟ من شرب الخمر، صح؟ يبقى في الحالة دي يجب عليك، يجب عليك. مش واحد يقول لك طب أنت عملت إيه؟ أنت خدته من الخمارة وقفته على النص، ما عملتش حاجة خالص، خدته من الخمارة دخلته السينما، عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. لا، عملنا طبعًا، ده الواجب عليك تعمل كده، الواجب عليك تعمل كده. فإذا إحنا هنا ما بنشهد أو بنقول نعم ده عشان المنكر الكبير يزول ويخلفه منكر صحيح، لأن إحنا مش ما حدش يظن إحنا مغفلين إن ما نقول 19 نعم هنصبح تاني يوم، طبعًا وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، هنصبح تاني يوم نلاقي أمير المؤمنين والخليفة والشريعة. طبعا ما وصلناش لدرجة التغفيل للدرجة دي، لكن فضل الله واسع أن يفعل هذا سبحانه وتعالى كما فعل بنا يوم 25 بدون تدخل من جنس بشر، أن فعل بنا هذا سبحانه وتعالى. فإذا دي شهادة حق لكي تزيل منكر ولو خلفه منكر أقل منه. طب ولما تقول نعم؟ تقول نعم عشان نبدأ نرى ثمرة، ثمرة، لأن اللي بيدفع في اتجاه لأ معظمهم، عشان ما نتهمش الناس بالباطل، يعني اللي بيدفع في اتجاه لا معظمهم من العلمانيين، العلمانيين المشهورين العلمانيين دول كانوا فين؟ كانوا في المتحف، كانوا في المخزن، يعني كان منهمش اي حاجه. لغايه النهارده دول عباره عن ناس انتفاعيين على كل مائده، وكان قبل ما يزول النظام ده كانوا هم بيتكلموا، جرائد دي كلها، جريده الفجر دي اللي بيسموها الفجر، والدستور وغير الدستور وكل الحاجات دي كلها كان بتقول زي ما عايز تقول في الحكام، وهم كانوا بيقولوا على رأي الطاغيه اللي زال كان بيقول خليهم يتسلوا، يعني ايه يتسلوا؟ ايه ينبحوا صوتهم مش عارف ايه وكلام هذا القبيل، فهم كانوا بيقولوا، فكان الارض مفتوحه امامهم. اما الفريق الاخر اللي هو بينتسبوا الى الدين، اي انتساب كانوا ما بين ايه، مسجون او محبوس او محدد اقامته، محدد اقامته يعني ممنوع يتكلم، يعني كانوا مقسمين كانهم عبيد، كل 500 مع واحد ضابط، كل 500 مع واحد ضابط، هم الضابط ده مسؤول عنك تسافر تروح تيجي، ناقص كمان لما تيجي تتزوج تقول له، في بعض الحاجات كانوا بيتدخلوا في الزواج، لا ما تتجوزش دي، حقيقي مش بقول الامثله يعني، ده حقيقي الكلام ده. فكان هذا، فانا عايز اقول ايه، كان هو اللي متاح لهم. النهارده بيقولوا ايه؟ بيقولوا عايزين نقول لا عشان الدستور كله يقع. طب بعد ما الدستور يقع يقول لك نبدا نالف بقى دستور ايه؟ من جديد. ما يهمناش، هو الدستور ده مش القرآن، احنا مش دافع عنه، لكن هم اغراضهم خبيثة في ايه؟ في حتتين، هو عايز يوقع الدستور عشان يوقع المادة التانية، ويدخلنا احنا في ايه؟ في متاهة وصراع مسلح مع الاخرين. المادة التانية طبعا دي ده حياة المسلم، لا يتصور من اي مسلم ان يقول له الشرع او غير الشرع فيقول لا او هفكر او شنو، ده الايمان، ده ركن الايمان، ده اساسا ده شيء مفروغ منه. فيدخلنا في معركة احنا لا اخترنا ارضها ولا اخترنا وقتها ولا اخترنا السلاح، وده افشل انواع المعارك، ان انت ايه لا تختار الارض ولا المكان ولا تختار السلاح، يعني تفرض عليك فرضا. هم عايزين يدخلونا في متاهه ويصفونا احنا اتنين، صفوا الامه كلها، احنا مع النصارى والاقباط، يصف بعضنا بعضا وهم يقعدوا يتفرجوا اكن ده، فمش هيتالف الدستور. طب هم يستفيدوا بايه بقى من الكلام ده؟ تفضل البلد كده هكذا، تفضل بقى كده، ويفضل هو عمال ينعق في القنوات الفضائيه ان انا ايه، انا الجن المفتهن وهمسك البلد وكل الناس دي تبعي ومش عارف ايه، وطبعا مفيش حد تبعه. كل العلمانيين دول لما تيجي تسال الناس عنهم في الشارع ده يفتكر اسمه بالعافيه، يعني لو قلت له قول لي ثلاث اربع اسماء من دول هيقعد يفتكرهم، يعني هيشد شعره على ما يفتكر اسمين ثلاثه، هو ما عارفش حد منهم خالص. هم اللي بيملكوا ان الاعلام ده كله مش بتاعنا، مالناش فيه الى الان، فالاعلام ده كله مش بتاعنا، فهو بيقعد يصور لك. عشان كده الادمان على التلفزيون ده والقناه الفضائيه ده له مخاطر، من كتر ما انت قاعد قصاده تفتكر فعلا الشعب كله كده بيقول لا، والشعب بيقول مش عايزين دستور، والشعب مش عارف، لكن ده هو بس تخرج. فهم بيقول لك احنا الدستور لما يقع، لان احنا مش مستعدين للانتخابات، لو قامت الانتخابات غيرنا ياخدها، يقصد الاخوان او التيار الاسلامي او 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 اللي كانوا في السجون،
هم اللي كانوا ياخدوها. اما اللي كانوا هم على الارائك ولا كان احد يمسهم في شيء يقول لك لسه ما عندناش نفسنا, هم مش عيدوا نفسهم خالص, هم مش عيدوا نفسهم خالص اساسا. فهم قول لا هو ده الغرض الاساسي لهم. طب هل هم بيبيحوا بكده؟ كانوا بيبيحوا الاول, لكن لما بدا الامور تبقى واضحه غيروا الايه, لانه دول بياكلوا على اي مائده, اي مائده ياكلوا عليها, مائده شرعيه ماشي احنا بسم الله واحنا معاك على الشرع, كفريه ماشي مفيش مشاكل على الناحيه الثانيه, اي مائده ما هو ما يحرمش نفسه ياكل مع اي حد, ما عندوش مبادئ. لكن هو بيعلم بيقول ايه, لا بيقول غلف كده, مش بيقول عشان كده, بيقول انا الدستور اللي هنقول عليه نعم ده يحتفظ لرئيس الجمهوريه بكل الصلاحيات, ما عملناش حاجه, جبنا برضو واحد نفسه متجبر تاني. طب ما جه يعني متصورين ان الدستور ده يعني في سبتمبر يعني هي المجرم ده هيبعث من قبره او هيجي من شرم الشيخ او ابنه هيجي او نسخه منه هتيجي, افترض نسخه منه جت مفيش مشاكل خالص, ما هو الناس اللي خرجت في الشارع دي هي هتخرج ثانيه خلاص, اصل المشكله اتحلت. المشكله كان عند الناس ايه هنا؟ الخوف. اصبح الناس دلوقتي ما بيفرقش معاها, بيفرقش معاهم في حاجه. يعني يوم ما المجرم الكلب الكبير ده اللي هو بتاع المخابرات ده ما قال ان خلاص احنا عمر سليمان نعم ان احنا ضقنا ذرعا بالمظاهرات دي, الواحد استشعر ان خلاص يعني ما فيش بينه وبين الموت اي شيء. الناس فعلا حتى كده لما نزل تاني يوم في الشارع الناس نازله على موت يعني, فهو الحاجز ده اتشال. فحتى لو بعد كل التمثيليه دي جينا, مش تمثيليه طبعا الحمد لله, لو جينا بعد المجهود ده كله في سبتمبر جه واحد بكل الصلاحيات, الناس موجوده والتحرير موجود مفيش مشاكل خالص. التحرير او غيره اي مكان انا بنسميه التحرير برضو يعني, مش احنا مش ظاهريه, مش لازم التحرير يعني التحرير باسمه, اي مكان انا اصلا نسميه التحرير مفيش مشاكل. فانا اقصد ان احنا ده السبب ان احنا نقول نعم عشان ايه العجله تمشي وعشان نساعد الجيش. الجيش لا يزال, وده حقيقي صحيح, لا يزال هو فعلا سند بفضل الله عز وجل. هكذا ربنا سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة خيرا, وإلا كنا نشوف أشياء زي إخواننا في ليبيا, نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا موزرا. فالجيش طبعا كون أن الله عز وجل أخذ بنواصيهم جهة تأييد الحق, دي وحدها فضل وعدل من الله عز وجل, دي محض فضل من الله عز وجل ما فيش حد تدخل فيها. فعايزين نقول ان هو بيقول عايز يخرج, عايز يسيب بقى الحياه لاهلها وينصرف هو, فاحنا برضو لازم نساعد في هذا. من اجل هذا احنا ان شاء الله باذن الله, طبعا اللي مش مقتنع ما يعملش كده, ما حدش خاف يعني, احنا ان شاء الله يوم 19 يوم السبت هنقول نعم ان شاء الله باذن الله. لا التصويت فين؟ في كل واحد في مكانه. طيب اقرب لجنه معاك بالرقم القومي, وبعدين انت خليك ناصح لانه هو لا يزال الفلول بتاعتهم موجوده طبعا, في اللي بيتنفلوا لسه موجودين وفي اللي بيعملوا الفروض اللي عليهم لا يزال منتشرين طبعا النظام, فممكن تروح في حته يكعبلك يقولك مش هنا نروح في حته تانية, فانت اخرج بدري عشان لو هيلففك يعني كذا لفه خليك مستعد, لو يقولك لا في مدرسه كذا روح مدرسه كذا, اللي بعدها مدرسه كذا مدرسه كذا مفيش مشكله. بس اللي انا اعلمه ان الرقم القومي ده بيتيح لك ان انت في اي مكان تنتخب اي حته. طيب خلاص ايه, لا ما دام رقم قومي رقم قومي في اي حته. ومع ذلك انا بقول للناس كل واحد ياخد بالاحتياط, كل واحد يروح الحته اللي تبعه عشان ما يخسرش صوت. يعني ممكن تكون انت من الهرم وانت من شبرا فيقول لك لا انت من شبرا اساسا, نفترض يبقى انت قدمت كل ما تستطيعه, لكن كن إيجابيا. كان زمان يوم الانتخابات ده كان بيبقى يوم هنا وسرور لنا, ليه؟ بيبقى اجازه مش الشغل, ويقول لك كان عندنا انتخابات, ده اللي بيفتكر يعني, لكن نقول لك بكره اجازه. لكن النهارده لا, النهارده دي حاجتنا احنا, فما ينفعش. انت ما بتقول لا بيأثر, يبقى اذا لا عذر لك عند الله عز وجل. وما بتقول بيأثر, كنا زمان بنقول البلد متباعه واحنا نفسنا متباعين, احنا نفسنا داخلين في صفقة متباعين يعني خصصونا احنا كمان وباعونا, واخد بالك. لكن الحمد لله النهاردة الصفقة باظت ورجعت دي لينا, وده الصوت النهاردة مؤثر, فده معناه ان صوتك امانة حقيقي, صوتك امانة ودي شهادة. يبقى اذا كل واحد يسمع هذا يبلغ اللي يبلغ الشاهد الغائب، لازم يبلغ ولازم ياخد اهله واولاده وكل من يستطيع ان ان يصوت ياخذهم. مفيش حاجه امراه تقول انا مش هروح القسم عشان بعض الناس، بعض النساء قالوا كده مش هروح القسم عشان الصور، الراجل هياخد صوره البطاقه فيطلع على صوره المراه. والله ده شيء مش بايدينا، ده مفسده، لكن في ايه مفسده اكبر منها هتضيع. زي ما تكون المراه مسافره فضابط الجوازات ممكن في بعض الاحيان يرى الصوره على الاقل، يعني مش لازم يشوف صورتها لكن على الاقل لازم يشوف صوره الجواز السفر. فده اشياء مما يتسامح فيها من اجل ايه؟ من اجل الحاجه وتسيير امور الحياه. فده ما اردت ان اقول. ما هو اخوانا هو موضوع الفيسبوك وتويتر والحاجات دي حاجات يعني بيدخلها جزء من التوجيه، بيدخلها جزء من التوجيه. يعني مثلا لو عملنا عينه عشوائيه هنا، كم واحد فينا دخل على الاستفتاء ده على الفيسبوك؟ مش هنا عينه من الشعب، ممكن يطلع واحد مثلا، صح؟ فاساسا دي الفيسبوك ده ليه رجاله، اقصد ليه رجاله اللي يبقى عنده وقت او عنده اهتمام او ليه اهتمام بالامر يعني. لكن ما نقدرش، احنا مش عايزين حد يسوقنا بالاشاعات يقول لك ده اللي هينزل هيتقطع وفيه وفيه وعلى الفيسبوك الحق، ده بقول لك هنا حصل حريقه وهنا حصل مجزره وهنا قتلوا مش عارف مين وهنا خنقوا مين، تبقى مستني بس ان حد يطلع لك تحت الكرسي يعني الدور عليا انا هنا، ده من الاشاعات. فموضوع خد بالك ده هم الغربيين نفسهم بيقولوا كده، ان انت موضوع الاحصائيات ما تمشيش وراه، لان ده دي صناعه اساسا، دي صناعه وحاجات يعني ايه زي ما بيقولوا اكبر من مستوانا يعني، فدي صناعه. فكون 50% 30% 70% احنا نعمل اللي علينا، احنا ما حدش هيملي علينا حاجه، احنا يعني اللي خايفين منه هم في الدستور، احنا مش مقتنعين بان هو يخوفنا، فاحنا هنفعل اللي احنا عايزينه. لكن كونهم بقى كل ما يقابلوا واحد يقول لك ايه فقيه دستوري وراجل ركن من اركان مش عارف ايه، نائب رئيس المحكمه الدستوريه، مش عارف مين اللي هو كان مين اللي ايه، يقول لك لا احنا هنقول لا عشان كذا كذا كذا. طب لو احنا ناخد بالمقاييس عشان تريح دماغك، بس اللي عمل التعديلات دي على رأسهم طارق البشري كان قبل ذلك محبب وراكب فوق رؤوسهم كلهم، لانه كان محسوب على الايه على الطار العلماني، هو بس ربنا سبحانه وتعالى كرمه بانه في اواخر ايامه بدا يتجه اتجاه اسلامي، فعشان كده بقى راجل وحش بس. لكن هو طارق البشري واللجنه اللي معاه بما فيهم الراجل النصراني يوسف ده، طبعا النصارى تبرأت منه يعني، فبما فيهم هذا الرجل، فدول ناس بالمقاييس الدنيويه دول ناس يعني ناس ضليعين جدا في الدستور وفي القوانين بتاعتهم يعني. فاحنا شايفين ان ده يعتبر حل مؤقت كويس، وفي ماده بتلزم رئيس الجمهوريه ان هو يغير الدستور بعد 6 شهور او نص مجلس الشعب، فاللي هم خايفين منه موجود يعني، خايفين ان الدستور ما يتغيرش. ها لا 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 معلش صبر جميل بس صبر. طب صبر جميل بس انا هقول بس طب صبر جميل بس تقول ايه؟ انا هقف عند النقطه اللي بتقول عليها دي. هو بيقول ان في ماده اساسيه بتقول ان هو لا يجوز الطعن ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا، خلاص انا بس عشان انهي بس النقاش. فالحل ان احنا نقول لا عشان ايه الماده دي تسقط، صح؟ طب نعمل ايه يا اخوانا؟ هننتخب 100 واحد من 100 حته، 100 واحد احنا هنبقى متبعين. انت فاكر 100 واحد يعني يجوا اسلاميين؟ ده يجوا كفريين وعلمانيين وفيهم واحد كده هبابه كده يعني ايه شم كده ريحه ان هو اسلامي. افرض جم المية حطوا نفس الماده، يعني ايه الاسلام قول؟ انا بقول على الواقع العملي، بقول ثلاثه الدستور اتلغى، يعني ايه الاسلام قول؟ اللجنه مش تبقى مننا، انت فاكر اللجنه دي تجيب هيجيبنا انا ويجيب الشيخ فوزي الشيخ محمد عبد المقصود والناس دي؟ نعم ايه يا اخي؟ لا نعم يبقى احنا مش عايشين في مصر، نعم احنا مش عايشين في مصر، يبقى احنا عايزين ايه نجامل بعض كده وازيك يا اخي والسلام عليكم وكل سنه وانت طيب وجزاك الله خيرا ونلاقي البلد اتباعت تاني ونعم. لا طبعا مش خلينا عايشين في الواقع يعني. انتوا متصورين لما تجيبوا لجنه 200 نفر هي يعني طار الزامي ده يكون في ال 200 كام واحد يعني في المدينه ده؟ احنا ما حدش يجيب سيرتنا اساسا يعني، مش حدش هيقول من ضمن المرشحين الشيخ محمد مقصود، ده كلام عشان خلينا بس عايشين في الواقع، بس خلينا عايشين في الواقع. احنا بس بنقول بنلصم شيء على شيء، لكن انا عشان اقول للناس دي مرفوضه اسلاميا مش عايزين بس نتسرع بس، يعني ايه مرفوضه اسلاميا بس؟ ده كلام كبير قوي علينا،
ما فيش حاجة اسمها رفضها إسلاميا. الموضوع ان احنا بنقول منكر اخف منه منكر يخلفه منكر اخف منه، لكن نحن لسنا مغفلين ولا جهلة ان الدستور ده ممكن يفصل ديكتاتور، ما عارفين الكلام ده، ما هو فصل قبل كده يقدر يفصل قبل كده، وعارفين ان فيه ان هو اختار نائبه بدون ما حد يفرض عليه حاجة، ما قالوش حتى لو جيب ابنه يمشي ماشي يمشي وده يمشي وجايب نائب بدون انتخاب، احنا عارفين الكلام ده كله، بس احنا عشان مش اصلا مش عايزين في جلسه دستوريه هنقعد نرد عليكم هنقول لكم ايه اللي بيحصل، لكن احنا عايزين نقول افترض احنا دائما نفترض اسوأ الاشياء، افترض ان هو جاب ابنه طلع ابنه كده من جيبه وقال ابني ده هو النائب، ما حدش فيكم يفتح بقه، الدستور بيقول الكلام ده، نفترض الكلام ده لغايه قد ايه نائب ده؟ 4 سنين صح؟ ويفضل نائب مربوط جنبه زي الكلب، لما هو يموت في وسط 4 سنين هيمسك، يمسك قد ايه؟ بيت 4 سنين صح؟ طيب هيجي بعد كده كامل 4 تانيين يقولوا لا بالانتخاب، ولا هو ده النائب ده بقى نصيبنا وقدرنا؟ فهو الاشياء لازم الانسان كل شيء لازم يحسب ما فيه من منفعه وما فيه من مضره، احنا عايزين نزق البلد تمشي، لكن لا الدستور ده صالح ولا دستور 54، عشان افهمكم بس هو اما يزوح الدستور ده اصل العالمين دول قاعدين ليل نهار، الجمل ده يحيى الجمل ده ما هوش سهل، ده اللي مقلب كل الدول العربيه دستورها اساسا، الاخ بس فاكر ان هيروح يجيبونا احنا، يحيى الجمل ده قاعد في الدوره مستني اساسا، هو هيجيب ايه؟ يقول لك لا احنا ما نقدرش نالف دستور، الدستور عشان نالفه هتفضل حياه متعطله سنين، امال نعمل ايه؟ السيناريو اللي هو بس خبوه بقى ثلاثه، نجيب دستور 54، دستور 54 يقول لك ده اللي عايز توافق بين كل طرف الشعب عشان ما فيهوش ايه؟ لا الشريعه ولا الدوله ولا اي حاجه، يقول لك ده نحطه بقى على ما ايه ما تهدى الاحوال وايه ونشوف نمشي بيه كذا سنه ونمشي، لان مش نقعد نالف ثلاث دستور وهكذا. فانت طلعت النهارده ما انا عارف، طب انا بقول كده يا اخي، طب انا بقول ما فيهوش الشريعه اللي دي، ما فيهوش الماده بالطريقه دي، ما انا عارف الماده دي اللي معدله بالطريقه دي السادات، مش عايزين بس نخش في تفاصيل، لكن 54 والتاني ما فيهوش نفس الكلام، فيقول لك ايه احنا ناخد حاجه جاهزه ونمشي نفسنا كذا سنه وبعدين نبقى ايه نرجع نعدل تاني، طبعا يبقى هو كده ايه اللي هو عايزه عمله، يبقى هو اللي عايزه عمله اساسا، لكن احنا النهارده لا ده هو المطلوب ولا ده هو المطلوب ولا التعديلات دي هي المطلوبه ولا ترقى لاقل اقل، لكن نفس الشيء اللي خرجنا 25 هو نفس الشيء اللي احنا بنقول من اجله اليوم، ان ده منكر اخف من منكر، منكر اخف من منكر، العالمين النهارده عايزين يطيروا ده عشان يقول لك ايه ما نخش مش نخش انتخابات بقى على ما نجهز احنا نفسنا، على ما نجهز نفسهم بقى يكون ايه هم دول بيعملوا ثلاثه، يقول لك السلفيين دول 30 طائفه في التلفزيون الكلام ده، يقول لك ده طائفه ودول طائفه، طبعا مين انت فيهم؟ وده طائفه وده طائفه، عاملين يبثوا ايه فرقه بالناس، ما نفعتش الفرقه طب يطلع المسائل يجيبوا مذيع يقول له لكن في شيخ بيقول كذا كذا كذا، يقول له ده جاهل وحمار وما بيفهمش ومش عارف ايه وابصر ايه و طب حضرتك توضح لنا يعني الامر ده ازاي تم، يعني يقول له تم ان ده كان بيعمل وكان بيعمل، يطلع التاني يقول في حقيقه اخويا ده كان جاهل ما بيفهمش حاجه واحنا اللي كنا، فاذا طول المده هيبدا يطلع في الحقيقه ما عندنا من امراض للاسف، فبدل ما هم النهارده حاجه واحده كده كل شيء ايه ازاي كل شيء عمال يطلع حزب يطلع حزب يطلع حزب، ساعه ما يجي بقى ينزل انتخابات كام حزب اسلامي؟ 500 حزب اسلامي اديني بقى اللي هيدي. هو دي العالمين عايزين يعملوا كده، ما العالمين عارفين ثلاثه لو دخلنا انتخابات على الاقل الاسلاميين معظمهم ايه ناحيه واحده دلوقتي، لكن مع مرور الوقت عاملين يطلعوا ايه احزاب، والاحزاب يقول له ايه طب انت هتطلع حزب يعني انت، طب ايه الفرق بينك حزب الاخوان يعني انت نسخه منه، طب ما تخليك قاعد في بيتكم يا عم ما خليك مع الاخوان، يقول لا انا متميز عنهم انا ليا رؤيه انا راجل صحيح اسلام بس ليا رؤيه وليا فهم في الدين، ايه بقى قول لي فهمك ايه، يجيب اي حاجه يتميز بيها عن التاني، هو عايز يعمل كده عشان ايه يضرب فرقه بينهم اساسا يضرب فرقه، فما تظنوش ان العالمين دول ناس قاعدين على القهوه وصحيح قاعدين على القهوه صح، ما تظنوش ان هم ناس يعني سهلين قاعدين كده بيخبطوا كلام، لا ده مقسمين بعضهم مقسمين بعضهم، هي دي حرفتهم لان هم لهمش وجود في الشارع، حرفتهم ايه الاذاعه والتلفزيون وتوجيه الراي العام وقياس الرأي العام، يقول لك اللي يعمل الكلام ده يبقى افتقت على شباب الثورة، عمرو موسى آخره، عمرو موسى كان هربان حتى منزل في المظاهرات نزل ايه قال لهم انا جاي بس للتهدئة ومش عارف ايه، كان لسه ما بنيتش الموجة ايه ناحية التانيين يعني انا لسه يعني مش عارف ايه كلام من ده، النهاردة يقول لك لا انا عارفه التعديلات دي
انت العادات دي هتجيب لنا واحد اشد من اللي كان واحد اشد. ما انت كنت بتشتغل عند مين 10 سنين اساسا وبعد كده 10 سنين تاني؟ طبعا هم بيلطخونا لان احنا معتمدين على ان احنا جاهله ما بنفهمش وبننسى. احنا طالعين بدور اللي بيريل في كل فيلم اساسا فاحنا ما بنفهمش على طول. فهو النهارده يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا ما اقدرش اوافق على الكلام ده لان هو عارف ان موقفه النهارده ضعيف. لو نزل انتخابات ما حدش عارفه اساسا ولسه الناس فاكره ان هو كان ايه صبي بتاعه. فياما مع الايام والناس دي هش يتفرقوا وكلام من هذا القبيل يوم الامور تهدى يقدر ايه بعد كده ينزل يكون اتلمع على وش تاني وينزل اساسا. فهم مش قاعدين ما حدش يفتكر ان هم قاعدين يعني كده قاعدين بيضربوا كده يتخطخوا في الهواء وقاعدين ساكتين. احنا برضو اللي احنا بنقوله ده انتوا حرين فيه. ده احنا معانا ايه ولا حديث ولا معانا وحي اساسا. الوحي خلاص انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقول دي ثمت نظره لمعظم اخواننا اللي هم الايه اخواننا الاسلاميين معظمهم على هذه برضو لا تزال محل اجتهاد. بس الاجتهاد ده هو اللي متبين لنا. لكن كونه ان ده نص شرعي لا مش نص شرعي ده. لكن احنا بنقول ان ده تفويت عليهم ودفعا الى الامام وكل ما يقولونه من عيوب عشان تقولش يقول لك من عيوبه مثلا ان هيضيع 8 مليون صوت بره لانه قال اللي بره ما يصوتوش فكده دي خطه عشان يطير الاصوات دي مننا بره. طاروا المره دي هيجوا بعد كده. وبعدين انت لما تقول لما تحط دماغك ان لازم دول يجوا دول فيهم جزء كويس اسلامي صح جزء كويس اسلامي صح بس اكمني الامر مش مرتب يبقى احتمال التزوير واللخبطه وارد جدا والتشكيك وارد جدا. فكل دي اجتهادات. الراجل اللي كان قائم على اللجنه طارق البشري ده راجل لا يتطرق اليه اتهام. يعني لازم ان نعلم الناس ننزل الناس قدرها يعني نوضع الناس في مقدارهم عشان نعرف نتكلم مع ايه مع الناس نقول لهم انت. ومع ذلك مش معك انه معصوم واحنا ماشيين وراه مغمضين لكن احنا نقول انظروا من القائم بالامور فيهم. الراجل صبح الصالح ده اللي هو المحامي ده راجل يعني مرجع وراجل يعتبر مرجعيته اسلاميه لدرجه ان هم اتهموا المجلس الاعلى ان معظم اللجنه اما اسلاميه اما ناس معروف ان ايه مش محسوبين على الاخرين مش محسوبين على الاخرين زي يوسف اللي هو النصراني. فاذا احنا على الاقل احنا ما احناش مجتهدين في القانون ولا في الدستور ومش عايزين نجتهد فيه دي حاجه لا تفرح احد. لكن حتى لو عولنا على اهل الخبره هنجد ان اهل الخبره حتى في الدنيا زي الاخوان يعتبر اهل خبره هم بيقولوا نعم التانيين اهل خبره يقولوا نعم اللجنه اهل خبره بيقولوا نعم. فهذا يكفينا نحن برضو ده مش الزام ليكم ان انت تاخدوا بكلامي لكن هو ده الوجه ان احنا نقول ده اقرب الاشياء. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.